Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. حرب غزة، إسرائيل تعلن أنها تتوقع أن يؤدي هجومها للسيطرة على مدينة غزة إلى نزوح مليون فلسطيني، وتتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بسبب الجوع والحصار. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تجدد المطالبة برفع الحصار، وتعلن أنه لم يسمح لها بإدخال المساعدات منذ 6 أشهر. حرب أوكرانيا، اجتماع اليوم في باريس لما يعرف بتحالف الراغبين لتقديم ضمانات أمنية لكييف بعد الحرب، وروسيا تعلن رفضها مناقشة أي تدخل أجنبي في أوكرانيا أيا كان شكله. أيام حاسمة تعيشها فرنسا مع اقتراب موعد تصويت الثقة على حكومة الوزير الأول فرانسوا بايرو الاثنين المقبل. أزمة ليبيا، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن البعثة الأممية شرعت فعليا في تنفيذ بنود خارطة الطريق المتعلقة بالانتخابات. في المغرب، في تقرير لمكتب الصرف حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي لسنة 2024، الإمارات أول مستثمر في المملكة، وفرنسا في صدارة الأسواق المدرة لمداخيل السفر ورقم القياسي لتحويلات مغاربة العالم. قبل التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين سيترأس اليوم إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بالرباط ابتداء من 7 مساء. حرب غزة متواصلة إذن في إيقاعها اليومي المعود، القصف والغارات والتقتيل والتجويع، وإسرائيل تعلن أنها تتوقع أن يؤدي هجومها للسيطرة على مدينة غزة إلى نزوح مليون فلسطيني، في وقت تظاهر الآلاف في القدس للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن المحتجزين. وأقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا خطة للسيطرة على مدينة غزة، كبرى مدن القطاع التي يقطنها حوالي 1 مليون نسمة، وبدأت هذا الأسبوع حشد قواتها بعدما استدعت عشرات الآلاف من جنود الاحتياط. وفيما تتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الجوع والحصار، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن غزة تركت بدون ضروريات الحياة، وأن الوكالة لم يسمح لها بإدخال المساعدات منذ 6 أشهر، مؤكدة الحاجة الماسة لإدخال مستلزمات الإيواء ورفع الحصار. نستمع لإيناس حمدان مديرة الإعلام في الأونروا من القاهرة.
الظروف الإنسانية في قطاع غزة بالنسبة لكل السكان هي كارثية للغاية، مع تصاعد العمليات العسكرية وتوسعها، وأيضا حقيقة أنه إدخال الإمدادات الإغاثية لا يزال يعاني من عراقيل من الجانب الإسرائيلي. الأونروا تكرر مطالبها بضرورة إدخال المواد الإغاثية، خصوصا المستلزمات الخاصة بالمأوى التي تشمل مثلا الخيام والأغطية وغيرها من اللوازم التي هي غاية في الأهمية بالنسبة للسكان الذين يتعرضون لأوامر إخلاء قصري ونزوح قصري قد تضطرهم إلى مغادرة بعض الأماكن في مدينة غزة. الأونروا لم يسمح لها منذ تقريبا 6 أشهر بإدخال أي من الإمدادات الحيوية، وهذا يشمل المواد الغذائية، المستلزمات الطبية والأدوية والمياه والوقود، لوازم النظافة ومستلزمات المأوى، بسبب رفض منح أي تصريح للأونروا بإدخال مستلزماتها إلى قطاع غزة، على الرغم من أنه الأونروا لديها في مخازنها سواء في مصر أو الأردن كمية تساوي حمولة 6,000 شاحنة يجب أن تدخل إلى قطاع غزة، لأنها ستساهم في حل جزء كبير من الكارثة الحاصلة.
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالقاهرة محادثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي على هامش اجتماعات الدورة 64 لمجلس جامعة الدول العربية. وتطرق الجانبان لعدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية وجهود البلدين لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك ودور الاتحاد الأفريقي في معالجة قضايا القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية. أعلنت روسيا اليوم رفضها مناقشة أي تدخل أجنبي في أوكرانيا أيا كان شكله، محذرة من أن الضمانات الأمنية التي تسعى كييف للحصول عليها من الأوروبيين تشكل خطرا على القارة الأوروبية. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستضيف فرنسا اليوم قمة أوروبية لتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا التي تطالب بنشر قوات أوروبية على أراضيها في إطار أي تسوية للنزاع بينها وبين روسيا. أسبوع حاسم تعيشه فرنسا مع اقتراب موعد تصويت الثقة على حكومة الوزير الأول فرانسوا بايرو الاثنين المقبل، حكومة تواجه رفضا واسعا بسبب خطتها التقشفية. وفي مقابلة صحفية وصف بايرو وضع المالية العامة بأنه تمزق ينزف، معلنا استعداده للتراجع عن إلغاء العطل إذا وجد بديل يوفر 4 مليارات يورو، وأشار إلى أنه يمد اليد إلى جميع القوى السياسية. وفي اليوم الأخير من المشاورات لإنقاذ حكومته من الانهيار استقبل الحزب الاشتراكي الذي يطرح خطة بديلة، إلا أن زعيمه أوليفي فورد أكد أنه لن يصوت لهذه الحكومة. نتابع تعليق مصطفى الطوصة المحلل السياسي من باريس.
هناك قلق كبير يخيم على المشهد السياسي الفرنسي، ليس حول التساؤلات ما إذا كانت حكومة فرانسوا بايرو ستنجو من امتحان الثقة، لأن كل المؤشرات تؤكد أن هذه الحكومة ستسقط وأنها لن تنال ثقة الفرق البرلمانية الممثلة، لكن هناك ترقب كبير حول الخيارات المطروحة حاليا أمام الرئيس إيمانويل ماكرون لإخراج البلاد من هذه الأزمة السياسية والمؤسساتية. هل سيكلف شخصية أخرى من اليسار بإدارة حكومة جديدة؟ هل سيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة؟ هل في آخر المطاف سيقدم استقالته ويدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة؟ هذه التساؤلات هي التي حاليا تخيم على الحياة السياسية الفرنسية، علما أن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يتمتع حاليا بأغلبية مريحة في البرلمان، وهناك من يؤكد أنه حتى ولو دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة فإنه لن يحظى بأغلبية مريحة يمكن من خلالها أن يدير شؤون البلاد بسلاسة. نعم، هناك تساؤلات حول ما هي الخيارات المطروحة حاليا أمام الرئيس إيمانويل ماكرون، وهذه التساؤلات تزيد من القلق والضغط الذي يعيشه الشارع السياسي الفرنسي.
المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه أكدت أن البعثة الأممية شرعت فعليا في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات. وكانت تيتيه طرحت خلال إحاضتها أمام مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي خارطة طريق مبنية على 3 ركائز أساسية هي صياغة إطار انتخابي سليم تقنيا وقابل للتطبيق سياسيا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة للليبيين والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل. وقد رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بخارطة الطريق هذه واعتبر أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، كما رحب بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. نتابع تعليق غازي معلا خبير الشؤون الليبية من تونس.
هذه الخارطة خرجت في صيغة مفصلة عن البعثة الأممية لليبيا قالت فيها أن هناك انتخابات ستكون في أقصى تقدير بعد 18 شهرا، وهناك حكومة وحدة وطنية خلال الشهرين القادمين، وهناك أيضا تعديلا في النصوص القانونية التي تهم الانتخابات والهيئة والمفوضية العليا للانتخابات وعدة بنود أخرى. هذه الخارطة كانت مفصلة تفصيلا دقيقا حول المراحل وحتى الهيئة التي ستكونها البعثة من لجنة حوار، ومن هم سيكونون ممثلون في هذه اللجنة، وما هي مهام هذه اللجنة الحوارية والتي ستشتغل بالتعاون مع الحكومة الجديدة التي سيقع تركيزها. كل هذا أتى في ظل توترات أمنية تشهدها العاصمة طرابلس، وأيضا في ظل بعض الشكوك التي حامت حول إمكانية تطبيق هذه الخارطة، خاصة بعدما كان هناك لقاء في العاصمة الإيطالية روما بين صدام حفتر نجد المشير خليفة حفتر وبين مستشار الأمن القومي لعبد الحميد بيه ورئيس الحكومة الوطنية بليبيا. هذا الاجتماع وكأنه أدخل بعض الشكوك حول نية البعثة في إيجاد خارطة الطريق وحكومة وطنية جديدة، لكن صدر البيان وصدرت الخارطة بتفصيل عن البعثة، هذا يعطي انطلاقة جديدة للوضع السياسي في ليبيا، وأعتقد سنشهد تطورا سريعا خلال الأسابيع القادمة يفضي إلى انفراج أمني وسياسي قريبا.
في المغرب أفاد مكتب الصرف في تقريره ميزان المدفوعات والوضع الخارجي العام للمغرب لسنة 2024 أن الإمارات أصبحت المستثمر الأول بالمملكة بحصة بلغت نحو 19% من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما حافظت فرنسا على مكانتها كأول سوق مدرر لمداخيل السفر، وسجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج رقما قياسيا. محمد الغول.
صافي التدفقات الاستثماراتية الإماراتية إلى المغرب ارتفع بنسبة 57.8% ليستقر عند 3.1 مليار درهم، جاعلا بذلك دولة الإمارات المستثمر الأول بالمملكة بحصة تبلغ 18.9% من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الماضي. ألمانيا بدورها رفعت حضورها الاستثمارية بالمملكة إلى أزيد من ملياري دولار، متبوعة بالصين كذلك زيادة من ملياري دولار. تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بدورها واصلت ارتفاعها، مسجلة العام الماضي رقما قياسيا بلغ 119 مليار درهم بارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة بسنة 23 و2000. مداخيل الأصفار بدورها لم تشذ عن هذه القاعدة، فرنسا حافظت على صدارتها كأول سوق مدر لمداخيل السفر نحو المغرب بإجمالي بلغ 36.3 مليار درهم. هذه المداخيل أكد مكتب الصرف أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1% مقارنة بسنة 23 و2000. بعد فرنسا جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بأزيد من 17 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4%. تلتها مداخيل الأصفار القادمة من إيطاليا بأزيد من 8 مليارات درهم بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالسنة ما قبل الماضية.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.